بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء.
مستغن عن العرش وما دونه.
قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال الشارح رحمه الله: أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: إن الله لغني عن العالمين. وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. وإنما قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قول الشارح: هو مستغن عن العرش وما دونه، أي وما دون العرش، لأن العرش كما قال غير واحد من الأئمة هو أكبر المخلوقات. فإذا كان ربنا جل وعلا وهو المستوي على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق به مستغن عن العرش، بل العرش مفتقر إلى الله جل وعلا، لأن كل ما سوى الله مخلوق، وكل مخلوق فإن صفة الفقر الذاتي لله رب العالمين ملازمة له. والله جل وعلا هو الغني غنى مطلقا، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه، محتاج إليه تدبيرا وإيجادا إلى غير ذلك من المعان. فالعرش كذلك من هذه المخلوقات، لذا قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: إن الله لغني عن العالمين. قد يقول قائل: العالمين المقصود به العقلاء، فالجواب أنه عام للعقلاء، ومن باب أولى غير العقلاء. وأيضا في قول الله جل وعلا: والله هو الغني، والله هو الغني الحميد، والألف واللام ها هنا للاستغراق، أي أن الله جل وعلا له الغنى المطلق، له الغنى المطلق سبحانه وتعالى، وأن كل ما سواه فإنه فقير إليه محتاج إليه. وهذا نص يدل على العموم، يدل على العموم، وأن الله جل وعلا غنيا، وأن الله جل وعلا غني عن كل ما سواه، وأن كل ما سواه محتاج إليه مفتقر إليه سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأن وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل، وفقر السافل وغناه
وفقر السافل وغناه،
وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق.
وها هنا نتذكر القاعدة التي مرت معنا، وهي أن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، لا قياس تمثيل ولا قياس شمول. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه، وذلك لأن القياس سواء كان قياس التمثيل الذي يشترك فيه الأصل والفرع في علة جامعة في حق الله جل وعلا مع خلقه منتف، وكذلك قياس الشمول في حق الله جل وعلا كذلك منتف. فلا يقول قائل بأننا لا نرى في الوجود شيئا على شيء إلا والشيء السافل حامل للشيء العالي، وأن الشيء العالي محتاج إلى الشيء السافل. فإذا لو قيل بأن الله مستوى على عرشه للزم أن يكون مفتقرا إلى العرش. واضح جماعة؟ لا نقول هذا القياس باطل، وهذا اللازم كذلك فاسد. لماذا؟ لأن هذا يقال في حق من؟ في حق المخلوق المفتقر إلى غيره، المحتاج إلى غيره. أما في حق الله رب العالمين فلا يقال ذلك، فلا يقال ذلك، لأن الله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى العرش والموجد للعرش، والعرش مفتقر إليه، فهو مستوى على العرش وهو حامل للعرش سبحانه وتعالى، بل وحامل لحملة العرش. ولولا أن الله جل وعلا حامل العرش وكذلك لحملة العرش لما استطاعوا أن يقوموا بأنفسهم. لماذا؟ لأنهم فقراء إلى الله جل وعلا فقرا ذاتيا، والله جل وعلا غني عن كل ما سواه غنى ذاتيا. هذا أمر. وأمر آخر أنه قد ثبت عندنا بالواقع والمشاهد أن من المخلوقات ما يكون بعضها فوق بعض، ولا يلزم من ذلك أن يكون العالي مفتقرا، أن يكون العالي مفتقرا إلى السافل أو محتاجا إليه، مثل السماء والأرض. السماء فوق الأرض، وهل معنى هذا أن السماء تحتاج إلى الأرض في علوها وارتفاعها؟ الجواب كما هو واضح لا. فإذا ثبت هذا الأمر لمخلوق من مخلوقات الله جل وعلا وفيه معنى الكمال، فالخالق أولى به، لأن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. واضح هذا جماعة أم لا؟ فإذا ثبت بالحس والواقع بأن السماوات فوق الأرض وهي غنية عن الأرض، أي ليست مفتقرة للأرض لكي تحملها، فهي بهذا الاعتبار ماذا؟ فيها معنى الكمال، وهو إيش؟ غناها عن الأرض. واضح يا جماعة؟ فإذا ثبت هذا في حق مخلوق فالخالق أولى به، فالخالق فوق العرش وهو غير مفتقر للعرش، بل العرش وما دونه مفتقر إلى الله جل وعلا فقرا ذاتيا. تفضل.
قال رحمه الله: ونفات العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل.
يعني لو أنهم تدبروا الأمر حق تدبره، ونظروا في الأدلة السمعية، وكذلك حققوا الأدلة العقلية النظرية، لوجدوا أنها تنصب في مصب واحد، إذ أن القطعيات من العقليات لا تعارض ولا تناقض ولا تضاد القطعيات من النقليات. لماذا؟ لأن النقل الصحيح من عند من؟ من عند الله جل وعلا. والقطعيات التي هي قطعيات من عند من؟ من عند الله جل وعلا، إذ أن الله جل وعلا هو الذي خلق هذه العقول وهداها وبين لها طرق الصواب وهداها إليه، وبعضها انحرفت عن هذه الطرق يمنة ويسرة فلم تهتدي إلى الطريق الصواب، فحصل منها ما حصل من معارضتها للنقل الصحيح. وإلا فلو كان العقل صحيحا لما عارض النقل. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقالته المشهورة في الجزء الأول من كتابه العقل والنقل، مشهور بكتاب درء تعارض العقل والنقل، أن ما من أحد يأتي بدليل صحيح، بدليل صحيح نقلي أو عقلي، إلا وكان فيه دلالة على ماذا؟ على الحق وفيه دلالة على إبطال ما ادعاه من الباطل. لماذا؟ لأن الحق لا ينصر ماذا؟ لا ينصر الباطل. الحق الصرف لا ينصر ماذا؟ لا ينصر الباطل أبدا، لا ينصر الباطل أبدا. وهذه قاعدة، قاعدة نستفيدها أننا إذا نظرنا في النقليات ورأينا مستدلا يستدل بالنقليات على أمر باطل، علينا أن نحقق المناط وننظر في الاستدلال، فيظهر لنا مباشرة أن في ذلك النص دليلا على ذلك المبطل لا دليلا له. وكذلك في العقليات، إذا حققنا العقليات وثبت عندنا بأن ذلك الدليل دليل عقلي صحيح، لوجدنا أن في ذلك الدليل العقلي صحيح ردا على ذلك المبطل لا أنه دليل له. وهذا كما ذكرنا، يعني من أراد أن يتثبت من هذا الأمر وهذه القاعدة فليقرأ في كتاب درء تعارض العقل والنقل، يجد أمثلة كثيرة متكاثرة من هذا الباب يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويبين فيها أن العقل الصحيح لا يناقل النقل الصريح الصحيح. تفضل.
قال رحمه الله: ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، أما أثر مالك فهو صحيح مشهور، يعني رواه الأئمة وتداوله الأئمة، وأقرب مرجع يرجع إليه مختصر العلول إمام الذهبي رحمه الله تعالى الذي اختصره العلامة الألباني، يعني مختصر العلول الألباني اختصر فيه كتاب العلوم للإمام الذهبي، وكذلك خرجنا الأثر وتكلمنا عليه في كتاب فتح رب العباد، وكذلك في إتحاف أولي النهى، والحاصل أنه ثابت إلى مالك. أما المروي عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فإن الموقوف والمرفوع لا يصح، فإن الموقوف والمرفوع لا يصح، بل المرفوع لم نقف له على إسناد، وإنما رأينا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما يقول بأنه لم يثبت، يقول ولكن إسناد، يقول ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه، يعني يقول روي هذا عن أم سلمة موقوفا ومرفوعا ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه، أي لا المرفوع ولا الموقوف. تفضل.
قال رحمه الله: وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بحذف الواو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذه والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء.
طيب، وهذا واضح، وهذا واضح من أن العرش كما ذكر غير واحد من الأئمة بأنه سقف هذا العالم، سقف هذا العالم، لأن الجنان الجنة في أعلى الجنة في العلو، وكما جاءت الأحاديث التي في الصحيحين عن أبي هريرة وعن غيره رضي الله عنهم في وصف الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، وكما مر معنا يروى وفوقه وفوقه عرش الرحمن، وهذا يدلنا على أن عرش الرحمن سقف لهذا العالم، سقف لهذا العالم، وأن منتهى العالم أي هذا الموجود ينتهي إلى ماذا؟ إلى العرش، والله جل وعلا فوق العرش، والله جل وعلا فوق العرش. تفضل.
قال رحمه الله: وأما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى: والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف. فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك. عندك وإذا
وإذا أفل تبين أنه أعظم،
وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال.
وحاصله أن كون الله جل وعلا محيط بكل شيء لا يلزم منه أن يكون كما ذكر كالفلك، بأن يكون المخلوقات في جوف الرحمن جل وعلا، تعالى الله جل وعلا عن هذا علوا كبيرا، بل الأمر المعروف الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه شاتان بأن كل ما سوى الله مخلوق، بأن الله جل وعلا الخالق وأن كل ما سواه مخلوق، وأن الله جل وعلا بائن من خلقه، وأن الله فوق عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته، كما ثبت بهذا أو دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. والعقل والفطرة السليمة التي تدل على هذا المعنى. فإذا المعنى الحق بأن الله جل وعلا لعظمته سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، ولا يلزم من إحاطته أن يكون شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى في ذاته، بل كما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات والأرض كخردلة، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا تدبر العاقل فضلا عن المسلم هذا المعنى لتبين له عظمة الرب جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى محيط بهذا العالم إحاطة الله جل وعلا أعلم بها، مع أنه سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه، فوق خلقه مستو على عرشه، فلا يلزم من إحاطته سبحانه وتعالى أن يكون أسفل من خلقه، لأن صفة السفل صفة نقص، والله جل وعلا منزه عن كل نقص وعيب. والكمال كل الكمال بأن يثبت لله جل وعلا صفة العلو كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، وأجمعت الأمة على ذلك، والعقل الصريح يدل على هذا المعنى كما سيأتي معنا الإشارة إلى هذا. وكذلك الفطرة الصحيحة تدل على هذا المعنى، على أن الله جل وعلا فوق جميع خلقه. تفضل.
قال رحمه الله: وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم ذكره: والعرش فوق ذلك، والله فوق ذلك كله.
طيب،
والله فوق ذلك كله.
طيب، حديث الأوعال كما تقدم معنا ضعيف، وكذلك حديث أبي رزين كذلك ضعيف. الشيخ الألباني في التعليق قول: ضعيف الإسناد، حسن المتن، أي باعتبار ما ذكر في معناه من أحاديث تدل على هذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله: وقد أنشد عبد الله بن رواحة ابن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ما قال وضحك منه،
كما تقدم معنا في قصته حينما قالت له امرأته: وقعت على الجارية، فقال: ما وقعت عليها. ثم قالها: سأتلو عليك آيات، وذكر الأبيات التي مرت معنا قريبا، وذكرنا أن الحديث من حيثه لا يصح. وأما الأبيات فبعض أهل العلم يذكر لها شواهد فيحسنها به، ومنهم من يقول أن الصواب أنها مراسيل لا تصح، والله أعلم. تفضل.
قال: وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو.
من علو؟
من علو. وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى
من
رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد.
طيب، وهذا كما قال علام الألباني رحمه الله تعالى في التحقيق، قال: ضعيف، روى ابن ساعد في الطبقات بسند ضعيف ومنقطع. تفضل.
وقال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره، وروى ابن ماجه.
طيب، الحديث متفق عليه. تفضل.
وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه.
طيب، الحديث كما ذكر العلامة الألباني في التحقيق كذلك بأنه يقول ضعيف. تفضل.
قال رحمه الله: وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه، فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. وروى أبو داود عن جبير.
طيب، يقول: فهذه الأسماء الأربعة أي الظاهر والباطن، يعني الأول والآخر والظاهر والباطن، يقول متقابلة، اسمان منهما لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، الأول والآخر. قال: واسمان لعلوه وقربه، وهما الظاهر أي دال على علوه، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهذا دليل على ماذا؟ على علو ربي جل وعلا. والباطن دليل على ماذا؟ على دنوه من خلقه سبحانه وتعالى مع كونه عال. قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء. فكما قيل انتظمت في هذه الأسماء إحاطة الله جل وعلا بجميع خلقه إحاطة زمانية ومكانية، إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. تفضل.
قال رحمه الله: وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت.
أعد. أتى رسول الله.
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله
جهدت الأنفس.
جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك.
وهذه كلمة يؤتى بها للتوبيخ، يقال ويحك وويلك وما شابه ذلك. فضل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال بأصبعه مثل القبة عليه: وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.
طيب، هو كما مر معنا أنه ضعيف كما قال العلامة الألباني في التحقيق. تفضل.
قال رحمه الله: وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتل
لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم
وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين.
طيب، قال الألباني في التعليق أو في التخريج الحديث، قال صحيح بدون قوله فوق سبع سماوات، قال كذلك هو في الصحيحين والمسند، وأما هذه الزيادة فتفرد بها محمد بن صالح التمار كما في العلوم، وقال وهو صدوق في التقريب صدوق يخطئ، قلت فمثل لا يقبل تفرده وإن كان صححه المؤلف وكذا الذهبي، وفي إثبات فوقي أحاديث صحيحة تغني عن هذا، وسيذكر المؤلف بعضها، وانظر تخريج الحديث في مختصر العلوم. تفضل.
قال رحمه الله: وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن عمر رضي الله.
طيب، وهذا الحديث كما ذكر الشارح الشارح والشيخ الألباني في التحقيق يقول هو في صحيح البخاري، لكن الحديث من مسند أنس وليس من مسند زينب رضي الله عنها وأرضاها، أي أن الحديث عن أنس أنه كان يقول أنه قال: فكانت زينب تفخر على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث واضح، وهي أنها كانت تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا نص صريح واضح جلي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقرون بهذا المعنى من غير نكير. تفضل.
قال رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي.
طيب، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التحقيق يقول ضعيف، أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية من طريق أبي يزيد المدني عن عمر به قال الذهبي، وهذا إسناد صالح في انقطاع، أبو يزيد لم يلحق عمر، لكن للأثر شواهد أو طرق كثيرة، منها ما أخرجه البخاري في التاريخ من طريق عبد الله بن كهف بن ثمامة بن حزن القشيري عن أبي عن جده به، وعبد الله وأبوه وجده ترجم لهم البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. الحاصل أنه له طرق يدل على أن لهذا الأثر أصلا، يعني كثير منها أكثرها فيها انقطاعات وبعضها فيها بعض الضعف، لكن بمجموع الطرق يدل على أن للأثر أصلا، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع أحد
طيب وهذا الأثر لا يصح عن ابن عباس.
قال: ومن
رواه اللكائي وغيره ولا يصح. تفضل.
قال رحمه الله: ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر، ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده.
يعني هذا من الدليل العقلي على ثبوت علو الله جل وعلا على خلقه، لأن الوجود إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، وكل ما سوى الله فهو مخلوق، والله جل وعلا بائن من خلقه، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من خلقه، وهذا واضح جلي. وإما أن يقال بأن العالم فوق الرب جل وعلا والرب في السفل، وإما أن يقال بالعكس بأن الله جل وعلا في العلوم والعالم دونه، وأي الصفتين أكمل؟ لا شك ولا ريب ماذا؟ أن العلو أكمل، واضح يا جماعة؟ فهذا من الدليل العقلي على إثبات علو الرب جل وعلا على خلقه. تفضل.
قال رحمه الله: فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط، بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب.
طيب إلى هنا واضح؟ يعني يقول رحمه الله تعالى: فإن قيل نحن لا نسلم بأنه قابل للاتصاف بأحد الضدين، الفوق يعني العلو أو السفل، نقول غير قابل. واضح يا جماعة؟ لا، أي المحل غير قابل. فيقول ماذا؟ يقول نحن نقول، يعني الجواب، يقول رحمه الله تعالى: قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، أي إذا لم يكن لا عالي ولا سافل، يعني لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا أسفل من العالم، هذا معناه أنه إيش؟ لا حقيقة له، وأنه غير موجود. واضح يا جماعة أم لا؟ ونحن إنما نتكلم على ماذا؟ نتكلم بأنه موجود، بل وجوده واجب، بل وجوده ماذا؟ واجب. إذا قال فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه، بأن الرب جل وعلا قائم بنفسه وأنه موجود حقيقة، قال: غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج. ما معنى موجود في الخارج؟ أي وجوده وجودا حقيقيا في الخارج، لا ما تتصوره الأذهان في الذهن، وأنه لا حقيقة له في الخارج. واضح يا جماعة؟ لا، لأن بعضهم كالجهمية المحضة يقولون بأن الله جل وعلا وجوده وجود ذهني ليس له حقيقة في ماذا؟ في الخارج، وهذا معناه أنه لا حقيقة لوجود الرب جل وعلا، ومعنى هذا أيضا بصورة أوضح أن الله جل وعلا غير موجود، وهذا نفي لوجود الله جل وعلا، وهو من أعظم الإلحاد، وهو من أعظم الإلحاد في حق الله رب العالمين. فيقول أنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط، بل وجوده خارج الأذهان قطعا. طيب، قال وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك أي موجود حقيقة. قال فهو إما داخل العالم وإما خارج العالم، إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم. قال وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، أي أن من أنكر هذا فقد أنكر الأشياء التي هي أظهر من الأمور البديهية. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين، وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب عن 20 نوعا؟
باعتبار الأنواع، أما باعتبار الأفراد فهي أكثر من أن تحصر. واضح يا جماعة؟ فالحاصل أن هذا من التقرير لمسألة علو الله جل وعلا وأنها من الأمور البديهيات، لكن عند من لم يتلوث عقله بعلم الكلام أو ما شابه علم الكلام، وإلا من كان ذا فطرة سليمة وعقل مستنير لا يحتاج إلى برهان وإلى دليل إلى أن الله جل وعلا فوقه، لأن ما لم يكن فوق فهو ماذا؟ فهو سفل، وصفة السفل صفة نقص، والعلو صفة ماذا؟ صفة كمال. إذا يقول فلان أعلى من فلان، واضح يا جماعة؟ وفلان أسفل من فلان، أسفل على صفة ماذا يذكرونه؟ على سبيل الذم، وأعلى على سبيل ماذا؟ على سبيل المدح. فهذا أمور كما يقال لا تحتاج إلى برهان ولا إلى دليل، ولكن لما انقلبت العقول وانتكست الفطر يحتاج الناس إلى برهنة ما هو واضح وجلي. تفضل.
قال رحمه الله والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا، أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن
ذكرها
مجردة عن الأداة كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه وقوله صلى الله عليه وسلم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم.
طيب وحي متفق عليه والشاهد منه واضح يعرج. تفضل.
قال رحمه الله الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل،
يعني هذا فيه دلالة على أن الله جل وعلا عال علوا مطلقا، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو الذات هو الذي وقع فيه الاختلاف، وأما علو القهر وعلو كذلك القدر فهذا متفق عليه بين جميع الأمم أن الله جل وعلا له العلو علو القهر وعلو كذلك الصفات، ولكن وقع الخلاف في ماذا؟ في علو الذات، هل الله جل وعلا عال علوا ذاتيا أم لا؟ أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى هذا واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وما عداهم، تخبطوا تخبطا عظيما في هذه المسألة التي هي من أجل المسائل وأظهرها. تفضل.
قال رحمه الله السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن، التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه إنه عنده فوق العرش. قال رحمه الله. تاسع، التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره.
هذا باتفاق كما مر معنا. فضل.
قال رحمه الله. العاشر، التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، مختص بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم، الدالة على الترتيب والمهلة.
يعني في كما في قوله ثم استوى على العرش، وكما قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. تفضل.
قال رحمه الله. الحادي عشر، التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا.
طيب، وهذا الحديث جاء عن مجموعة من الصحابة، والأظهر والله أعلى وأعلم أن الحديث بمجموع طرقه يرتقي الحسن. فضل.
قال رحمه الله. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
هذا كما يقول بعض الناس حينما يلزم، يقال له لماذا تدعو ترفع يديك أثناء الدعاء ممن لا يقر بأن الله جل وعلا في السماء، فأتى بهذه الشبهة، يقول بأن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. واضح يا جماعة؟ يقال له القبلة قد ثبت أنها قبلة الصلاة، فما دليلك على أن السماء قبلة الدعاء؟ واضح يا جماعة؟ لا دليل، وإنما هو التحكم والفرار من الحق إلى الباطل. تفضل.
قال رحمه الله. الثاني عشر، التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل.
وهذا هو الذي يدل على اللغة والعقل بل والنقل. تفضل.
قال رحمه الله. الثالث عشر، الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من
فرفع
هو
إصبعه
فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء
إصبعه الكريمة
فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء، قائلا اللهم اشهد. فكأننا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه اللهم اشهد، ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر، ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا كذلك من النصوص الواضحة الظاهرة الجلية، أمام الملأ الأعظم وفيهم الأعراب وفيهم الجهال، يعني ممن قد يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل بلغت؟ يقول نعم، نشهد أنك قد بلغت، فيرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم فاشهد، ثم ينكثها إليهم، ثم يرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم فاشهد، ثم ينكثها ويشير إليهم ثلاث مرات، وهم يرون هذا الفعل. وهذا كما هو واضح من أدل الأدلة على أن الله جل وعلا في السماء، وأن الصحابة كانوا يعرفون هذا ويقرون به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب لهم مخاطبة من لا يحتاج إلى برهان ولا إلى دليل، لأن الدليل دليل فطري، الدليل دليل فطري. فرعون ما أنكر هذا، فرعون حينما حصل منه ما حصل على سبيل المكابرة قال ماذا؟ يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. واضح يا جماعة؟ يعني يريد أن يبني له صرحا، أي المكان المرتفع، لأجل ماذا؟ أن يطلع على إله موسى تكبرا وعنادا. إذن هذا يدلنا على أن موسى عليه السلام أخبر بأن ربه جل وعلا فوق السماوات، وأن من أنكر ذلك جحدا كفرعون، واضح يا جماعة، فهو ماذا؟ فهو فرعوني أشبه ما يكون بفرعون بهذا الإنكار الناتج عن جحود. واضح يا جماعة؟ لأن الجحد هو إنكار عن علم، إنكار عن علم. طيب نكتفي بهذا، إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.